أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الظهور الذي يدعى في آية الغنيمة في آية الخمس يمكن تأييده بآية الفيء باعتبار اتحاد الأسلوب والتعبير في كل منهما، مع وضوح أن الفيء ليس فيه تقسيم وإنما هو أمر واحد يترك أمره بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده أيضا. وأما صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرنا بأن السيد القوي قدس الله نفسه نقل عنه أنه استشهد بها وأيد ما ذكره من أن الآية الثانية من آيتي الفيء هذه ناظرة إلى الغنيمة، وهي ما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبة، أيد ذلك صحيحة محمد بن مسلم كما قرأناها في الدرس السابق. ويبدو أن الاستدلال في الحقيقة بعبارة كما تقدم، فهذا بمنزلة المغنم كما قرأناها في الدرس السابق. وأما قوله تعالى ثم ذكر الآية الثانية قال فهذا بمنزلة المغنم، حيث يستفاد من ذلك واستفاد من ذلك أن هذا طبق عليه عنوان ما بعد عن الغنيمة وعنوان المغنم، فتكون الآية موضوعها هو المغنم والغنيمة وليس لها علاقة بالفيء. نعم الآية الأولى موضوعها الفيء كما تقدم، لكن حيث أن التعبير في الرواية هو بمنزلة المغنم وهذا التعبير يشعر بالمغايرة، ومن هنا قد يتمسك به القائل بأن الآية ناظرة إلى الفيء لا إلى المغنم، باعتبار أنه تقول هذه الآية بمنزلة المغنم، إذن هي غير المغنم، لأن التعبير بمنزلة الشيء معناه أن هناك مغايرة بينهما، إذن موضوع الآية غير المغنم، فقد يتمسك بذلك لإثبات عكس ما يريد السيد القوي قدس الله نفسه، أن الرواية تدل على العكس، لأنها تدل على أن موضوع الآية هو ماذا؟ هو المغنم، وأنها تدل على أن موضوع الآية هو شيء مغاير للمغنم، وليس هذا الشيء المغاير للمغنم أو ليس له إلا الفيء، فتكون الموضوع يقول موضوع الآية هو ماذا؟ هو الفيء للمغنم. لو كانت موضوع الآية هو المغنم لقال هذا هو المغنم، لأنه يقول هذا بمنزلة المغنم، بمنزلة الشيء هذا يشعر بالمغايرة، وهذا معناه أن موضوع الآية يغاير المغنم، فيكون دليلا على عكس المقصود، ما عكس مقصود عكس ما يريده السيد القوي قدس الله نفسه، فيكون دالا على أن موضوع الآية هو ماذا؟ هو الفاعل. وهذا فلا يصح كلامه، حيث أن هذا إشكال يمكن أن يوجه عليه يقوم ملتفتا إليه، أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عنه بهذه الدعوة بأنه صحيح التعبير بأنه بمنزلة المغنم مشعر بالمغايرة، لكن المغايرة ليست في الحكم وليست في الموضوع، وإنما المغايرة باعتبار الاختلاف في المورد، قالوا باعتبار الاختلاف في المورد، لأن الغالب في الغنيمة أنها تؤخذ من ميدان القتال ومن ساحات القتال، وما يؤخذ بالغلبة من أهل القرى هذا ليس غالب، هذا فرد نادر، فأراد المعصوم عليه السلام تنزيل هذا منزلة ماذا؟ هذا المورد منزلة هذا المورد، كل منهما ما لم وكل منهما يثبت له حكم التقسيم السداسي كما يقول. وهذا التعبير بانه بمنزله المرمان يراد به بمنزله ذات الفارد، وهو شنو؟ وهو الذي يؤخذ من ساحات القتال. هذا لا يؤخذ، لم يؤخذ من ساحات القتال، اخذ من اهل القرى. هذا في المعنى الجديد، قال هذا بمنزله هذا، فيكون الحكم ثابتا له مع كون كل منهما شنو؟ مرمان. واضح. فدفع هذا الاشكال بهذا الشكل. طبعا هذا لا يحمل من بعد الفاخر. الظهور الاولي لقوله هذا بمنزله المرمان كما هو ذكر واعترف به هو مشعر بالمرايه ان هذا غير هذا، لكن خوف منزل منزلتان. ومع فرض الاتحاد في الموضوع والاتحاد في الحكم كما ذكر ان كل منهما مغلب، يعني اخذ بالقتال والغلبة، وكل منهما له حكم واحد وهو التقسيم السداسي. وهذا مجرد ان هذا الفرد مثلا يؤخذ من اهل القرى، وبينما المتعارف الغالب هو ما يؤخذ من ساحات القتال، هذا لا يبرر التنزيل والتعبير بأن هذا بمنزلة هذا. إذا هو هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا حكمه التقسيم السداسي، هذا حكمه التقسيم السداسي، إذا هذا مغنم لأنه بمنزلة شنو؟ منزلة المغنم. لماذا يقول هذا بمنزلة المغنم؟ كان يمكن التعبير بتعبير آخر، وكان هذا هو المقصود. بعد اتحادهما في الموضوع واتحادهما في الحكم، حينئذ يكون هذا مغنما لا فرق بينهما بحسب الفرق. التنزيل انصافا هو حمله على ما ذكره خلاف الظاهر، فيبقى الظهور الاولي للتنزيل والمغايره. نعم يمكن ان يقال في مقام الدفاع عن السيد الخوري بان التنزيل لا يراد به التنزيل الاصطلاحي، وانما يراد به التشبيه، تشبيه مثلية، هذا مثل ذاك، يراد به التشبيه والمثلية للإشارة، إشارة إلى الفرد الخفي وأنه مثل الفرد الشنو؟ الفرد الجلي. هذا مثل هذا، لتتخيل أن هذا فرد خفي ليس من أفراد المغنم، لا هذا مثل هذا الذي يأخذ من أهل القرى بالغلبة مثل الذي يأخذ من ساحات القتال بالشنو؟ بالغلبة. هذا بمنزلة هذا، يعني هذا مثل هذا. وحينئذ يمكن أن يقال بأن الموضوع فيه ما شنو واحد، كل منهما مغنم، لكن المغنم له فردان، فرد خفي وفرد جلي واضح. هل هناك هذا ينبه على ان هذا الفرد الخفي مثل الفرد الشنو؟ مثل الفرد الجلي. وهذا كما تقول زيد مثل عملا في كون شاعر، في كون مثلا عالم، لا تتخيل ان زيد لا يختلف عن عالم، لا هو مثل ماذا؟ مثل عملا. فتقول زيد مثل عملا في الشاعريه، في العالميه مثله، كل منهما عالم، لكن هذا فرد خفي، فينبه بهذا التعبير على انه هو مثل الفرد الجلي. يمكن ان تنزل الروايه على هذا، ولكنه يرضى ان التعبير العرفي اذا كان هذا هو المراد كما قلنا هو المثليه وامثالها، هذا نظير هذا، هذا مثل هذا، لا ان يقال ان هذا بمنزله شنو؟ بمنزله هذا. هذا بمنزلة هذا، هذا تعبير لا يعبر عنه عادة عندما يراد بيان المثلية بين فردين، وهذا أن هذا الفرد مثل ذاك الفرد، يقال هذا مثل ذاك، هذا مثل ذاك، لا أن يقال أن هذا بمنزلة هذا، هذا تعبير إنصافا لا يخلو من إشارة كما اعترف به إلى وجود المغايرة بين ماذا؟ بين موضوع الآية الشريفة وبين المغنم، وجود مغايرة بينهما، بين موضوع الآية وبين الآداء وبين النرد، وبهذا يثبت عكس المقصود، يعني يثبت أن موضوع الآية هو شيء مغاير للمغنم، لا أنهم شنو مغنم. يبدو أن الرواية يعني لا يبعد ما احتمله جماعة من فقهائنا من أن الرواية محمولة على التقية، هذا شيء غير بعيد في هذه الرواية، لأن الرواية بلحاظ ظلمها تكاد تكون يعني يكون هذا الحمل فيها ليس بعيدا. الرواية شنو عنوانها؟ في ذلك بعد أن كان أول التعبير يعني ديف النوع من عدم الوضوح، فما قال يا أما قلمه وما قال الله على رسوله فما أنزفتم عليه من خير من الركاب، قال ألا ترى هذا ألا ترى هو هذا، هذه العبارة يعني تحتاج إلى تأويل وتفسير. ثم يقول أما قوله وما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك. هذا التعبير عند الفقهاء هو مش عرض ماذا بالتقية، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين. هذا يعني قرينة أخرى على خلاف ما يقول السيد الخوي، وهو أنه لو كان موضوع الآية والغنيمة واضح بناء على التقسيم السداسي فما يكون لهم عليهم السلام، الجد ثلاث سهام لا سهمة، بناء على التقسيم السداسي يكون لهم ثلاث سهام، بناء على عدم التقسيم يعني الاحتمال الثالث كله يكون شنو لهم. فإذا ما معنى أن يقول هذا له لنا منه شنو سهمان، هذا يمكن جعل قرينة على أنه ليس المقصود هو الغنيمة، وهذا لأن الغنيمة وخمس الغنيمة يثبت لهم عليهم السلام حتى بناء على التقسيم السداسي أكثر من سهمين، يثبت لهم ثلاث سهام، سهم الله وسهم الرسول وسهم الأول أربعة. فإذا ما معنى أن يقول ولنا منه وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى. جو الرواية لا يبعد أنه جو تقية، ليس هذا شيء بعيد في هذه الرواية. على كل حال فاستطعنا تفسير الرواية من دون افتراض التقية أو حملناها على التقية. على كل حال استدلال بها على أن المراد بآية الفيئة الثانية أن موضوع آية الفيئة الثانية هو الغنيمة ليس صحيحا، ليس صحيحا. ويؤكد هذا ما ذكرناه من أن القرآن كلها تشير إلى أن موضوع الآية الثانية هو نفس موضوع الآية الأولى، آية الفيئة الأولى، من السياق، من عدم ذكر حرف العاطف، من التعبيرات المتشابهة، ما أطاع الله على رسوله، هنا بالآية الثانية يقول ما أطاع الله على شنو؟ على رسوله، من أهل القرى، من أهل القرى هم العلاقة، هم اليهود الذين أشير إليهم في الآية التي قبلها بقوله وما أطاع الله على رسوله منهم فما وجدتم عليهم بخير ولا ركاب. فالسياق بالسياق وكل هذه قرائن واضحة على أن الموضوع في الآية الثانية هو نفس الموضوع في الآية الأولى، فنأتي ونقول أن موضوع الآية الثانية هو الغنيمة وموضوع الآية الأولى هو الفيء، هذا أنصافا يعني من الصعوبة جدا الالتزام به، وإن التزم به قدس الله نفسه الزكية. بناء على هذا حين قول نرجع إلى أصل الموضوع أنه بناء على هذا يمكن أن يقال بأن الجمع الصحيح بين هذه الطوائف المتعارضة من الأخبار هو تقديم أخبار القول الثاني على أخبار القول الأول وأخبار القول الثاني على التقسيم السداسي أخبار التقسيم السداسي وأخبار التقسيم الخماسي، وذلك أن هذه الأخبار أخبار القول الثاني موافقة لظاهر الكتاب بالبيان اللي ذكرنا، فتقدم على تلك الأخبار بهذا الاعتبار. إذا جزمنا بهذا المطلب إذن نصل إلى هذه النتيجة، يعني نلتزم بالقول الثالث وهو أن القول شيء واحد وأمر واحد وليس فيه أي تقسيم، ويرجع أمره إلى الإمام عليه السلام. نعم هذه مصارف ذكرت في الآية اليتامى والمساكين وابناء السبيل من بني هاشم كما سيأتي بحث مفصلا، هذه مصارف للخمس واضح يمكن صرفه فيها. فأما إذا شككنا في هذه النتيجة، والتشكيك في الوصول إلى هذه النتيجة في الحقيقة ينشأ من هذا الشيء الذي نبينه، وهو أن الموضع في علاج التعارض بين هذه الطوائف الظاهر أنها أو قد يقال أنها لا تصل إلى الترجيح بموافقة الكتاب، واضح لوجود مرجح داخل دلال يمنع من الوصول إلى أعمال المرجحات الشبه يسموها خارجية، لمنها موافقة الكتاب واضح ومخالفة العامة. لا هناك رجع دلالي في داخل الروايات يكون مقدما على المرجحات الخارجية، المرجح الدلالي هو ما أشرنا إليه سابقا من دعوى أن أخبار القول الأول وكذا القول الثاني وملحق به هي نص من التقسيم السداسي، بينما أخبار القول الثالث ضاعها في ماذا؟ في نفي التقسيم، وأن الخمس أمر شنو؟ وحداني. ودائما عندما يقع التعارض بين النص والظاهر من يقدم؟ النص يقدم على الظاهر، ويصار إلى تأويل الظاهر وحمله على خلاف ظاهره لصالح ماذا؟ لصالح النص. هكذا قد يقال لا تصلنا إلى الترجيح موافقة الكتاب، ليكن أخبار الطائفة الثالثة موافقة أما للكتاب، لكن هناك في مرحلة سابقة على أعمال المرجح الخارجي هناك جمع بين الأخبار، جمع عرفي، جمع بين النص والظاهر، التصرف في الظاهر لصالح النص على جمع عرفي بين الأدلة. فإذا أمكن الجمع العرفي بين الأدلة لا تصلنا إلى أعمال المرجحات الخارجية. في المقام إذا سلمنا أن أخبار القول الأول نصا في التقسيم السداسي، وأن أخبار القول الثالث هي ظاهرة فقط في نفي التقسيم السداسي، إذا سلمنا هذين الأمرين حينئذ يمكن تطبيق تلك الكبرى في المقام، وحينئذ لا بد من تقديم أخبار القول الأول نصا في التقسيم السداسي، ونتحرك في أخبار القول الثالث بأن نحملها على ما تقدم سابقا من أنه حقه، يعني له الولاية في ماذا؟ في التصرف فيه، مو أكثر من هذا، لأنه ملك، وأنه له ولا يشترك معه غيره فيه، لا وإنما له الولاية على التصرف، حقنا حقي ملكي، عبارات متقدمة المتعددة اللي ذكرناها في الروايات والطوائف السابقة كلها نحملها علما على هذا المعنى، على أنه على كونه وليا لمن؟ على التصرف. إيش أدل على التعبير حقي؟ يعني أنا ولي على التصرف فيه، لي الولاية على التصرف فيه، هذا هو الكلام على الروايات، لكنه لا مانع من حملها على خلاف ظاهرها لصالح السنة لصالح النص عندما يقع التعارض بينهما. واضح. فقد واحد يشكك في انه الروايات القول الاول ليست نصا في التقسيم السداسي، قد واحد يقول هيجي. هذا المثل الصحيح لحال بعض الروايات، لحال بعض الروايات قد يكون صحيحا، قد لا تكون نصا في التقسيم السداسي، لكن لا اشكال ان بعض تلك الروايات الكثيره المتقدمه هي نص في التقسيم السداسي، نص في التقسيم السداسي. مرسلة حماد، رواية المرفوعة كانت المتقدمة حاولنا تصحيح سندا، وروايات غيرها نصا في التقسيم السداسي، فما يمكن يعني ما يحتمل فيها شيء آخر غير التقسيم السداسي. هو يقسم الخمس إلى ستة أقسام، يقول سهم لله وسهم للرسول وسهم للقربة، المراد بالقربة الإمام، ثم يقول أن سهم الله يكون للرسول وسهم الرسول يكون إلا للإمام عليه السلام. هذا نصف الخمس في بعض التعبيرات. وأما النصف الثاني فيقسم إلى ثلاثة، مضمون الروايات يقسم إلى ثلاثة أقسام: للمساكين واليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم. يعني هذا شنو يحتمل به شيء آخر حتى لا يكون نصا؟ واضح تقسيم سداسي للخمس يقسم بهذا الشكل الذي تذكره تلك الروايات. لا إشكال في أن معظم الروايات السابقة هي نص في ماذا؟ هل صريح؟ إن لم تكن كلامها واضح؟ ونفس الكلام يجي إلى وقع التعارض بين دليلين أحدهما أظهر من الآخر، من اليقظة أظهر يقظة. فهي إن لم تكن نصا وصريحة في التقسيم السداسي فلا إشكال أن ظهورها في التقسيم السداسي أوضح وأظهر من ظهور أخبار القول الثالث في نفي التقسيم السداسي. ظهورا في مضمونها تكون هي في مضمونها أظهر من ماذا؟ من ظهور أوضح من ظهور أخبار القول الثالث في نفي التقسيم السداسي. يقع التعارض بالدليل أن أحدهما أظهر من الآخر. واضح. هذا إذا كان حينئذ نتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أعمال المرجح الخارجي. نجمع بينهما بهذا الشكل ونحمل الأخبار الأخرى على خلاف ظاهرها، على انها ناظره الى الولايه على التصرف الذي ينسجم مع التقسيم السداسي. التقسيم السداسي ما ينفي ولايه الامام عليه السلام على ماذا؟ على التصرف في كل الخمس، ما ينفي هذا، لكنه يقول ان هذا حق ثابت علما لهذه الطوائف الثلاثه. هذا على كل حال اللي نقوله هذا ان طرح اخبار القول الاول وفيها ما هو تام مستندا، ومن نقول طرح اخبار القول الاول مو فقط اخبار القول الاول، اخبار القول الاول اخبار القول الثاني، ماشي؟ ان في مقام المعارضه مع اخبار القول الثالث ما يفرق بين اخبار التقسيم السداسي وبين التقسيم الثماني. يعني صحيحة ربعي اللي هي من أخبار القول الثاني هل هم تكون معارضة من أخبار القول شنو؟ لا تنفي التقسيم أساسا، لا تقسيم خماسي ولا تقسيم شنو؟ سداسي. فعندما نأخذ أخبار القول الثالث معناه نطرح ماذا؟ أخبار الطوائف، أخبار القول الأول وأخبار القول شنو الثاني. وهذه طرحها كلها مع تعددها وكثرتها وموافقتها للمشهور، وهذا مهم جدا، موافقتها للمشهور، بل لما ادعي عليه اجماع في كلمات اكثر من واحد حتى وصلت النوبه الى صاحب مجمع البيان، هذا ادعى الاجماع على التقسيم السداسي. نعم، هذا ما كنا اجماع بالاصطلاح، لا اشكال ان هذا يشكل شهره عظيمه بين فقهائنا على التقسيم السداسي. بحيث انهم لم يجدوا من ينسبوا اليه الخلاف صريحا بالاسم، ما قادر احد واحد يحكي، صرحوا بان هذا مخالف، وانما نسب الخلاف الى القيم الى شخص مجهول غير معلوم من هو. لم يجد، لو كان هناك شخص من علماء من الاجلاء مخالف لذكروه، لانه بصدد من يخالف في هذه المساله، لم يجدوا الا شخصا غير معروف اصلا. فقالوا قيل امثال هذه التعبيرات كما تقدم سابقا. اذا لا اشكال في وجود شهره عظيمه بين علمائنا على التقسيم السداسي. اذا طرحها الى الاخبار الكثيره مع موافقه هذه الشهره العظيمه بين الاصحاب، ووجود ما هو صحيح سندا فيها، صحيح سندا فيها وكان دلاله كصحيحة ربيع، صحيحة ربيع صحيحه في السند ودلالتها على التقسيم واضح، تدل على التقسيم الخماسي ما يخالف، بس بالنتيجه ما يمكن طرحها. وكذلك صحيحة معاوية بن عمار اللي هي ذكرناها احد الروايات المتقدمه، صحيحة معاوية بن عمار، معاوية من بن عمار، معاوية ابن وهب، صحيحة الريان المسلم سمع المهم هذا لا اشتباه بعض، صحيحة الريان المسلم اللي ذكرناها سابقا، مرسلة حماد اللي صححناها سندا بالقرائن، القرائن اللي حصلناها وجمعناها وقلنا بانه لا يبعد انها تكون موجبا للوثوق والصدور وان كانت مرسله من قبل حماد، وغيرها من الروايات واستفاضه الروايات طرحها لكل لصالح دار القول الثالث. هذا ليس امرا سهلا، ليس امرا سهلا. الشيء اللي نحب نبينه هو انه نطرح هذا السؤال في المقام، وهو انه هل هناك فارق عملي واضح بين قولين او لا؟ هو بحث نظري، هذا مجرد بحث نظري. اكون فارق عملي بين القول الاول والقول الثالث، بين القول الثاني والقول الثالث، او لا ليس بينهما فارق عملي؟ الذي يتراءى لاول وهله ويقتصد به لاول وهله ان هناك فارق عملي بينهما، والفارق العملي يظهر في سهم السعاده، يظهر في سهم السعاده. فانه على القول الاول يجب دفع سهم السعاده، المن الى السعاده مو؟ على قول تقسيم السداس على نص الخمس، فلا بد من دفع نص الخمس إليه، لا بد من دفع نص الخمس إليهم. بينما على القول الثالث هذا ليس واجبا، ليس واجبا، هم مصرف من المصارف، إنما ذكروا للاهتمام بشأنهم ولأن لهم الأولوية صحيح، لكن لا ينقص، لا يجب دفع نصف الخمس شنو؟ إليه نصف الخمس، يعطى للنصف، يعطى للثلث، يعطى للأقل من الثلث، وباطل لا يعطى الأصل، لا يمنع هذا الإمام عليه السلام من أن يدفع الخمس بتمامه المال إلى غير السعادة. واضح اللي أقوله؟ على القول الأول لا بد من دفع نصف الخمس إليهم، بينما على القول الثاني هذا ليس لازما وليس فرضا ان يدفع نصف الخمس، يجي قدام الخمس من يجي قسم قسم كما هو متعارف، قسم قسمين، نصف السادة نصف شنو؟ فهم الامام، ويعدل سهم السادة لكي يدفع المن الى السادة. هذا على القول الاول كان، لكنه على القول الثاني ليس شنو؟ ليس تاما. هذا هو الاول. في الحقيقة هذا ليس فرقا، لأن الظاهر أنه يجوز دفع سهم السادة بتمامه إلى غير السادة حتى على القول بالتقسيم الشنو؟ السداسة، حتى على القول بالتقسيم السداسة يجوز دفعه إلى غير السادة. لماذا؟ باعتبار أن القائلين بالتقسيم السداسي طرحوا مسألة سيأتي بعده، وهو أنه هل يجب الاستيعاب تقسيما أو لا يجب الاستيعاب، سيجي بعدها في نفس قسمة الأبحاث قسمة الخمسة. وانتهوا إلى نتيجة أنه لا يجب الاستيعاب لوجود الرايات صحيحة السنة تدل على عدم وجود الاستيعاب. خب ما معنى عدم وجود الاستيعاب؟ شنو معنى عدم وجود الاستيعاب؟ يعني أنه لا يجب البصر على الأقسام الستة، فيجوز تخصيص بعض الأقسام بالخمسة، واضح؟ فيجوز تخصيص بعض الأقسام بماذا؟ بالخمس، ولا يجب الاستيعاب على الأقسام الستة. يدفع تماما الخمس يدفع تماما إلى المساكين فقط، يدفع تماما إلى الأيتام، يدفع تماما إلى حسب الحاجة، يدفع تماما إلى في سبيل الله، يصرف في الأمور العامة، ما كنا منها لا يجب الاستيعاب. واضح؟ الأمر بعدم وجود الاستيعاب، عدم وجود البصر على الأقسام الستة، يعني الخمس ما يجب علينا أن نقسمها ست أقسام، سهم لله، سهم للرسول، سهم للإمام، وسهم للمساكين والسادة، وسهم لليتامى، وسهم لأبناء السبيل. هذا مو واجب. الكلام بذلك بعدم وجود الاستيعاب، هذا عدم وجود الاستيعاب على التقسيم السداسي. بمعنى على التقسيم السداسي ينتجنا ان الإمام عليه السلام بامكانه ان يتصرف في جميع الخمس وان يعطي له الرساله. هذا النتيجه. ليش ينتجنا هذا؟ لان المفروض عدم وجود الاستيعاب، والمفروض ايضا ان الامام هو احد من احد المستحقين، أن الإمام هو أحد من يستحق سهم واحد أو بل ثلاثة سهام. إذا هو أحد المستحقين، إذا كان أحد المستحقين إذا يمكن كما يمكن له الإمام بحسب ولايته أن يدفع تمام الخمس إلى أحد المستحقين دون المستحقين الآخرين. بإمكانه أن يأخذ تمام الخمس له ويتصرف فيه بأن يدفعه إلى غير الشنو؟ إلى غير السادة. وهذا شوفوا خلف في الزكاة عدم الاستيعاب لا يؤدي إلى النتيجة، والشر هو هذا أن الإمام ليس واحدا من المستحقين في باب الزكاة. صحيح؟ ليس واحدا من المستحقين. فإذا كنا نجد الاستيعاب شعب نجد الاستيعاب، لكن لا يجوز إخراج الزكاة عن هؤلاء الشغل الأقسام الجد الثمانية. لا يجوز إخراجها. عدم الاستيعاب في باب الزكاة يعني ماذا؟ أنه يمكن دفع تمام الزكاة لبعض الأصناف، أو أن يدفع لبعض الأصناف أكثر مما يدفع المن للصنف الآخر، لكن دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية هذا لا يجوز. عدم الاستيعاب ما يؤدي إلى هذه النتيجة في باب الزكاة. وهذا ليش؟ لأن الإمام ليس أحد من يستحق الزكاة، فعندما يجي الإمام يشيل الزكاة فهي لا يؤدي إلى الثلاثة، هذا لا يجوز. طبعا نرى عن أمور أخرى، هذا بالعنوان الأول لا يجوز. ليش؟ لأن الزكاة هي لهؤلاء الثلاثة الثمانية، وإن كان لا يجب الاستيعاب، لا يجب الاستيعاب يعني أنه يمكن دفع الزكاة لهذه الطائفة فقط، يعني يمكن أن ندفع لهذه الطائفة أكثر مما ندفع للطائفة الثانية، هذا عدم وجوب الاستيعاب. لكن دفع الزكاة إلى غير هذه الطوائف هذا لا يكون جائزا ولو بالعنوان الأولي. واضح؟ الخمس ليس الخمس هو الإمام عليه السلام، هو أحد المستحقين بحسب التقسيم السداسي، تكلم بناء على التقسيم السداسي، هو أحد من يستحق الخمس، بل هو يستحق سهام النيل من الخمس. عندما يقال بأنه لا يجب الاستيعاب، فشنو يعني لا يجوز؟ يعني يمكن بطاعة من هذه القواعد الستة، لعنوان من هذه العناوين الستة، أن يأخذ ماذا؟ تمام الأمر. والإمام هو أحد هذه القواعد، أحد المستحقين، إذا بإمكانه أن يأخذ تمام الخمسة ويدفعه إما إلى غير الصلاة. واضح يا جماعة؟ هذا مجرد استحقاق على معنى، في باب الخمس على معنى، في باب الخمس على مجرد الاستيعاب، يعني بإمكان الإمام عليه السلام أن يدفع تمام الخمس ويأخذه. هو مستحق ولكن الاستيعاب ويدفعه المن إلى غير الشافعي. فإذا عممنا هذا الحكم الأمام الإمام طريقه بعد واضح. إذا يبدو أن الثمرة العملية بين القولين ليست واضحة في هكذا في بالشكل الذي بيناه، بمعنى أن الدفع دفع الخمس لغير السادة مو مقصود من الخمس تحمل الإمام، لا الخمس بتمامه، دفع الخمس لغير السادة من قبل المتولي على الخمس من قبل الإمام أو نائب الإمام، هذا جائز على كل الأقوال في المسألة. أما على القول الثالث واضح، مو على القول الثالث هذا واضح، وأما على القول الأول والثاني فبهذا الاعتبار، باعتبار أننا نضم إلى ذلك ما سيأتي بعدين، عدم وجوب الاستيعاب. عدم وجوب الاستيعاب معناه أنه لا يجب علينا أن نقسم الزكاة إلى تمام حصص ونعطي كل عنوان حصصاً من الزكاة. كل زكاة تجي ونقسمها ثلاثة ثمانية، ما كل شيء ولا أحد يهتم بذلك. في بعض الروايات أيضا يشير الظهر إلى ذلك، لكن لو فرضنا أن بعض العناوين ما لها وجود أصلا، ابن السبيل ابن السبيل ماذا؟ شو معنى أن خصصنا حصة من الزكاة الفقيرة الواسعة اللي هي ضريبة عامة خصصنا إلا لأن السبيل؟ يقول لا، الإمام يفعل ما يشاء، هو يصرف بالشكل اللي هو يشوفه. إذا عدم وجود الاستيعاب واضح. من شهر الجمعة طبقه في باب الخمس، في باب الخمس هناك تقسيم، هم يعترفون انهم تعتمد بناء على هذا، هناك تقسيم ماذا؟ تقسيم سجاد فيه، يعني انه يقسم الى فهد وفهد. كمل البعض. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.